بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر الله لنا أن نلتقي وإياكم في قراءة هذا الكتاب المبارك المسمى عمدة الأحكام، وهو فعلا كاسمه عمدة للأحكام التي لو حفظها الطالب ووعى معناها فإنه يعي قدرا صالحا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أقسام العبادات والمعاملات والبيوع. والتعريف بهذا الكتاب لا يناسبه هذا المقام، فقد سبق بيانه عند الإخوة إن شاء الله عز وجل. أما قراءتنا اليوم فهي من باب القراءة في الصلاة، صحيح؟ أحد كان متابع؟ نعم. فهي من باب القراءة في الصلاة، بعد أن بين المؤلف رحمه الله كيفية الصلاة وصفتها التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عقد هذا الباب ليبين كيف تكون القراءة في الصلاة، أي بماذا يقرأ الإنسان في صلاته. فقال في الحديث 94 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقبل أن نبين هذا الحديث وما فيه من الفوائد، والوقت يسير كما تعلمون، لا بد أن ننبه على طريقتنا في العرض، نذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، لا نتعرض للخلاف إلا إشارة حتى يتعلم الطالب أن في هذه المسألة بعض الخلاف. وإذا قلت استدل بعض العلماء أو قلت استدل العلماء، أي أن فريقا آخر لم يقبل هذا الاستدلال. وكذلك قد نبين بعض الألفاظ الغريبة في الحديث إذا كان فيه ألفاظ غريبة. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أول الفوائد في هذا الحديث وجوب الفاتحة، بل ركنيتها، أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، ولا تسقط إلا عند العجز، أي أنها مع القدرة ركن من أركان الصلاة. ذهب إلى ذلك الجمهور خلافا للحنفية الذين يجيزون القراءة بغيرها، وإن كانت الأصل عندهم الفاتحة، ولكنهم يجيزون القراءة بغيرها لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، أو اقرأوا ما تيسر من القرآن. المقصود أن هذا الحديث استدل به جمهور العلماء على ركنية الفاتحة، وأن الصلاة لا تصح إلا به، ويترتب على ذلك بطلان الصلاة لمن تعمد أو جهل أو نسي الفاتحة. لذلك لا بد أن يأتي بها، إما أن يعيد الركعة أو أن يرجع إلى تلك الركعة فيأتي بهذه الفاتحة، يعني حتى لو كان ناسيا أو جاهلا فإن الفاتحة لا تسقط، لا بد أن يأتي بها قبل أن يتم صلاته. هذا حديث عبادة وما يتعلق به. أما الحديث 95 فهو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر فيه أبو قتادة الأنصاري، كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الرباعية أو صلاة الفجر، فكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلوات. كان في الظهر والعصر، وهما صلاتان سريتان كما تعلمون، كان في الظهر في الأوليين أي الأولى والثانية يقرأ بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن، وغالبا ما كان يقرأ النبي سورة كاملة، لكن من سور من قصار المفصل أو من وسطه في هذه الصلوات. إذن كان يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا مرتبط بأصل الباب أنه صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ بالفاتحة وكان يزيد عليها سورة من القرآن أو شيئا من القرآن في الأوليين من الظهر والعصر. أما إذا كانت الركعتان الأخيرتان من الظهر والعصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر فيهما على الفاتحة، فالزيادة عليها فالزيادة عليها لا تشرع، لكن لو أتى بها فإنها لا تؤثر في الصلاة لأنها قراءة للقرآن، فإنها لا تؤثر في الصلاة إلا أنها قراءة في القرآن. إذن هذه من فوائد هذا الحديث مشروعية قراءة سورة بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر. والفائدة الثانية استحباب الاقتصار على الفاتحة في الأخيرتين من الظهر والعصر. طبعا كما ذكرت قد يكون هذا ليس مذهب الجميع، يعني بعضهم لا يقبل أن تزيد أبدا، لكن نحن نذكر المشهور. كذلك جواز الجهر في بعض آيات القرآن في الصلاة السرية، لأنه قال في الحديث يسمعنا الآية أحيانا، ولكن العلماء ذكروا أن ذلك مرتبط بقصد التعليم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعلمهم بأي قدر من القرآن يقرؤون، فكان يسمعهم الآية أحيانا. إذن لو وعلى ذلك لو جهر الإنسان بشيء من صلاته، يعني لو في الصلاة السرية جهر أصلا ناسيا، فلا شيء عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر في السرية. فإذا جهر الإنسان ناسيا لا شيء عليه، لا، وإذا تعمد لكن ليس في كل القراءة بشيء يسير فكذلك لا شيء عليه. كذلك استحباب تطويل الركعتين الأولى على الثانية والثالثة على الرابعة وهكذا، أي أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الركعة الأولى يطيل قليلا حتى يلتحق الناس بالصلاة، ويكون الناس أنشط في الغالب، الإنسان إذا دخل الصلاة يكون نشيطا، فإذا جاءت الركعة الثانية يقل نشاطه ويكون في الغالب قد التحق الناس، فكان النبي من هديه التخفيف، أنه كان يخفف على الناس في صلاة الجماعة، فكان يصلي في الأولى طويلا ثم في الثانية يقصر، وهكذا كما جاء في هذا الحديث المبارك. الحديث 96 حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث أردفه المؤلف لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الصلوات التي كان يخف أو التي كانت العادة فيها التخفيف. إن المتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليجده يطول في صلاة الفجر، وكذلك يطول شيئا يسيرا في صلاة العشاء، والظهر والعصر متوسط في صلاته، أما المغرب فالغالب فيها التخفيف. طبعا كما بدأت الكلام أن في ذلك تفصيل، لكن نقتصر على هذا التفصيل، أنه من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يطول في الفجر ويخفف جدا في المغرب، ويتوسط في المغرب يتوسط في العصر والظهر، ويطيل قليلا على المغرب في العشاء. لكن مثل هذا الحديث يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول أحيانا، ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الطور. فالفوائد من هذا الحديث مشروعية الجهر في المغرب والعشاء. هذا الحديث دل طبعا، والحديث الآخر إن شاء الله يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في المغرب، لأنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فيستنبط طالب العلم من هذا الحديث أن صلاة المغرب جهرية وليست صلاة سرية. والفائدة الثانية جواز التطويل في المغرب وإن كان الغالب فيها التقصير، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالأعراف في صلاة المغرب، فلو صلى الإمام بالأعراف اليوم لا هرب الناس. نعم. ثم مراعاة حال، طبعا هذا مع حديث البراء سنأخذه أيضا في الحديث 97 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، يقول: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كذلك فيه دليل على مشروعية الجهر في صلاة العشاء، وفيه دليل على مراعاة حال المسافرين، لأن الحديث يقول أن النبي كان في سفر فصلى في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وهي من قصار المفصل، وهذا دليل على التخفيف في السفر. وكذلك نسينا أن نذكر أن حديث الجبير الذي هو كان سمع النبي يقرأ بالطور، سمعه جبير حال كفره ورواه في حال إسلامه، وهذا نادر في الأحاديث أن يتحمل وهو كافر قبل إسلامه ثم يروي الحديث بعد إسلامه، وهذا في دليل أن التحمل يعني سماع الحديث لا يشترط فيه العدالة، إنما العدالة في تبليغ الحديث، فإذا سمع الحديث حال كفره ثم رواه حال إسلامه لا يضر، لأنه إذ روى كان صدقا أو كان عدلا فروايته صحيحة. نعم، إذن قلنا في حديث البراء مراعاة حال المسافرين، وكذلك استحباب تحسين الصوت لأن ذلك يبعث على الخشوع، لذلك قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. أما الحديث 98، طبعا هو الحديث 98 لكن في الباب هو 54، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذا الحديث كذلك فيه من الفوائد استحباب تقديم الأمراء والعلماء في الصلاة، فإن الرجل كان أمير القوم، وغالبا ما يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأ الناس، كان يسأل الناس عن قدر حفظهم وعلمهم بكتاب الله عز وجل فيقدم الأقرأ. وفي الحديث أنه صلى بهم، ويجوز أن يصلي غيره، ولكن ذلك دليل أن الأمير هو المقدم في الصلاة في السفر. والشيء الثاني في هذا الحديث مشروعية تكرير السورة في كل ركعة، كان يكرر سورة قل هو الله أحد في كل ركعة، لكن ذلك لا يكون على إطلاقه بل يكون لسبب معين، لذلك النبي قال: سلوه، يعني الأصل أن ذلك يحتاج إلى دليل لماذا يفعل هذا، فلما سألوه وقال أنها صفة الرحمن وأنه يحب قراءتها، يعني ليس دينا من عنده وليس شيئا من عنده بل هو يفعل ذلك لأنه يحب قراءتها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بل بشره أن الله قد أحبه. وفي هذا الحديث أيضا فضل سورة الإخلاص لما فيها من صفات الرب سبحانه وتعالى، وفي هذا الحديث أيضا نقل الحديث للأمراء والحكام أو حتى الوالي الأعظم أن تنقل له شكاية على الأمراء، يعني أو على من يلون أمور المسلمين بغرض الإصلاح لا بغرض الوشاية والنميمة. القوم لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوه، قالوا أن فلان كان يفعل كذا، فهل هذا من الغيبة؟ لا، هم يسألون عن أمر دينهم، هل يصح له أن يفعل هذا؟ هل يصح له أن يقرأ؟ طبعا ظاهر الحديث أن الرجل لم يكن يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، بل كان يختم بها كما جاء في الحديث، إذن هو يقرأ شيئا من القرآن ثم يختم بعد قراءته بقل هو الله أحد، أو قد يكون أنه يقرأ، لكن في ظاهر الحديث أنه يختم بها، أي أنه يقرأ شيئا من القرآن ثم يختم بهذه السورة المباركة. إذن لا بأس أن يخبر الشخص أحد الأمراء أو القضاة عن أحد عماله ليس بقصد الإفساد والنميمة ولكن بغرض الإصلاح والعلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث المبارك. ثم يأتي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. طبعا لا زال الباب متعلق بالقراءة لأنه ذكر أسماء سور معاذ. هذا الحديث طبعا جزء من الحديث الطويل أن معاذ صلى كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي مع قومه كما سيأتي، وإنه صلى بهم يوما بسورة البقرة، وكان رجل له ناضح، والناضح هي الناقة التي يستخدمها للسقي لأنها تنضح له الماء، فجاء من عمله ودخل الصلاة وإذ بمعاذ يصلي بسورة البقرة، فخرج وصلى منفردا ثم ذهب شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ إذن في هذا الحديث أول ما في هذا الحديث من الفوائد رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم. يعني ليس التدين بكثرة القراءة والتشديد على الناس، لو كان يصلي منفردا لكان حسنا لأن الاجتهاد في العبادة مطلوب، لكن أن يصلي بالناس بمثل هذه السور وكما جاء في الحديث فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، يعني أنت تصلي وتقرأ بسور طوال أنت تستطيع ذلك، لكن في الناس من هو ضعيف ومن هو جاء من عمله كما هو حال هذا الرجل. إذن رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وكذلك مشروعية قراءة هذه السور في العشاء. السور المذكورة هي سبح والشمس وضحاها والليل إذا يغشى بأعيانها، يعني هذه السور يشرع لطالب العلم أن يصلي بالناس يوما، يعني إذا دخل في الصلاة يشرع له أن يصلي بهذه السور بعينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دله على ذلك. وطبعا يجوز له أن يصلي بقدرها في مثل هذه الصلاة كصلاة العشاء. إذن كما قال بعض العلماء يسن لك أن تعمل بما سمعته من عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، فإذا صلى الإنسان الناس يوما في صلاة العشاء فيستحب له أن يصلي بهذه السور بأعيانها، ثم بعد ذلك إذا شاء أن يقرأ بقدر هذه السور لأن فيها توسطا لا يشق على الناس. وكذلك الأخير يؤخذ من الأول: يحسن بالإمام أن يراعي الضعفاء وكبار السن بتخفيف الصلاة عليه. نعم، هذه الأحاديث التي مرت معنا تتكلم عن الجهر بالقراءة. الأحاديث التي تأتي الآن تتكلم عن ترك الجهر ببعض ما اختلف فيه العلماء هل هو من القرآن أو غير ذلك. فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: صليت مع أبي بكر يعني أنس وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو موضع الشاهد، ترك القراءة، ما كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم يعني في رواية مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا الحديث استدل، وكما قلت في المقدمة إذا قلت استدل أي أن هناك فريقا يخالف هذا القول، إذا قلت استدل حتى يكون عرف بيني وبينكم ما نعيد أن في خلاف المسألة، فقط طالب العلم يكتب هذه المعلومة يعرف أن فيها خلاف، لو في غير هذه الدروس يتوسع ويقرأ ماذا قال هؤلاء ماذا قال هؤلاء. يعني قول استدل ليس هذا القول الراجح، ولا يعني أنه ليس القول الراجح، يحتاج إلى بحث وتفصيل حتى يصل الطالب إلى النتيجة. إذن هذا الحديث استدل به من استدل أو من يرى عدم الجهر بالبسملة، استدل بهذا الحديث من يرى عدم الجهر بالبسملة، وهذا المنتشر والذي يصلى في الحرمين أنكم لا تسمعون الإمام يجهر بالبسملة، لكن هذا ليس قول جميع العلماء، وللعلماء في ذلك مذاهب هنا سنذكرها على خلاف الأصل، حتى لو صليت خلف إمام لعله في مذهب معتبر يخالفك ألا تنكر عليه، بمعنى التشديد في النكارة، أن تدله وتدله على القول الراجح إذا كنت من أهل الاستدلال، تقول هذا دليله كذا أو تستشهد بمثل هذه الأحاديث، لكن أن تنكر عليه نكارة شديدة فيها تفريق بين المسلمين هذا لا يصح، لأنه مذهب معتبر. إذن وفي ذلك مذاهب، فالمالكية على تركها سرا وجهرا، المالكية حتى في السر ما يقرؤونه، يعني المالكي إذا صلى يقول في سره أو في جهره، يقول بعد أن يستعيذ يقول الحمد لله رب العالمين، ما يقرأ البسملة لا سرا ولا جهرا. طبعا هذا يحتاج إلى دليل، هم عندهم أدلة على ذلك، ومن أدلتهم قوله لا يذكرون بسم الله في أولها ولا في آخرها. لا يذكرون، هل فصل قال سرا أو جهرا؟ قال لا يذكرون أصلا، فاستدل المالكية بمثل هذه الحديث، ولا عندهم أدلة أخرى. والحنفية والحنابلة على قراءتها سرا لا جهرا، إذا في السرية يقرؤون وفي الجهرية يقرؤون لكن سرا لا جهرا، وهذا الذي عليه العمل، يعني عمل الحنابلة ليس العمل عند الجميع. والشافعية على الجهر بها في الجهرية، يعني الإصرار بها في السرية، لكن هم على الجهر بها في الجهرية، فإذا صليت خلف الشافعي يجهر، بل إن بعض الشافعية يتشدد، بعض الشافعية يقول يتشدد، يعني من أتباعهم وليس من أصحاب المذاهب والعلماء، يتشدد بأنه يبطل صلاتك إذا صليت بدون بسملة. أنا صليت في يوم من الأيام بغير بسملة، فقام أحد الكبار السن وهو شافعي فقال لي صلاتك باطل، هكذا قال، فالصحيح أن صلاتي صحيحة، لأنني أنا حتى أنا على مذهبي أنا قرأتها سرا، لكن هم يرون بوجوب قراءتها في الجهرية، وجوب بتشديداتها يقولون، حتى كل ما جاء منها. المقصود أنك إذا صليت خلف من يجهر بها فبها ونعمت، ولو صليت خلف من لا يجهر فالصلاة صحيحة، ولعل الأقرب عدم الجهر بها، لكن لو جهر بها فعلى ذلك أدلة، يعني ورد في أدلة، لكن كما قلت ليس هذا مجال تفصيلها. تمام. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أن البسملة ليست من كتاب الله، طبعا البسملة في الفاتحة مختلف فيها، هل هي في كتاب من كتاب الله؟ فاستدل بعض العلماء من أدلتهم هذا الحديث، من أدلته، ولا عندهم أدلة أخرى على عدم أنها ليست من الفاتحة، لكن من أدلتهم هذا الحديث، لأنهم يقولون مدام لا يذكرون لا يجهرون لا يقرؤون إذن هي ليست من الفاتحة، وكما قلت لما أذكر قول لا يعني أنه الراجح. طيب هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. ثم عقد المؤلف بابا جديدا سماه باب سجود السهو. السهو هو النسيان، قل فلان سهى أي نسي، وهو الترك من غير علم، يعني الساهي ما يكون عالم، أكيد ساهي طبعا أكيد بلا شك ليس على صاحبه حرج، لأن الله عفى لأمته عن الخطأ والنسيان. هل وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في حديثنا التالي. الحديث الأول في هذا الباب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي أي المغرب أو العشاء. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، تأملوا إلى دقة الضبط، قال سماها أبو هريرة لكن أنا الذي نسيتها. قال وهذا طبعا لن يأتي معي في الفوائد لكن تذكرته الآن، هذا يدلنا على ضبط العلماء وأمانتهم في النقل، يعني الآن نحن سمع خبر ينقل على طول، هذا سمع الخبر وضبطه لكن نسي أي الصلاتين، فقال إحدى صلاتي العشي سماها أبو هريرة حتى يبرئ، يعني يبرئ ساحة أبي هريرة من الحفظ وهو أحفظ الناس وعاء السنة، قال ونسيتها أنا وليس أبو هريرة رضي الله عنه. قال فصلى بنا ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في العشاء ركعتين ثم سلم، والأصل أن يتم، إذا كانت مغرب يتم الثالثة وإذا كانت عشاء يتم ركعتين، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. نكمل الحديث ثم نبين لماذا كان هكذا. وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان، المسرعين خرجوا من أبواب المسجد، فقالوا أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه صلى الله عليه وسلم. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ طبعا في النبي في البداية قال لم أنس ولم تقصر، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أكما يقول ذو اليدين، يسأل القوم صحيح كلام أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. أما شرح الحديث والفوائد التي فيه، أولا فائدة عجيبة وهي أن فضل أبي بكر وعمر ومنزلتهم الرفيعة عند الصحابة، تأملوا كل الصحابة قالوا وفي الناس أبو بكر وعمر، يعني كلهم ينظرون إلى أبي بكر وعمر ينتظرون منهم أن يبادروا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هم المقربين والمقدمين عنده صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه مع فضل أبي بكر وعمر تعظيم الصحابة وخصوصا أبو بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما جاء في القرآن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكما جاء لا تجعلوا دعاء النبي دعاء رسول دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأبو بكر وعمر رأوا من نبيهم صلى الله عليه وسلم ذلك أنه صلى ركعتين، لكن كما جاء في الحديث فهابا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما بادروه بالسؤال، وإن كان السؤال مشروع لكنهم هابوا أن يكون دينا وأن يكون شرعا قد نزل، فانتظروا أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سهو سهى عن هذه المسألة. فقام رجل طويل اليدين كما جاء في الحديث يقال له ذو اليدين. طبعا هذا كذلك فائدة، أن كثير من الناس مثلا يعرف فلان من أصحابه أعرج فيقول فلان الأعرج، هو لا يقصد غيبته وانتقاصه، هو يقصد وصفه لأنه لا يعرف إلا بذلك. طبعا إذا كان في سبيل آخر أن يعرف فهو يعرف بذلك، لكن من الصحابة من عرف، من التابعين من كان الأعمش ومن كان الأعرج وغيرهم. فهذا الحديث فيه دليل أنك يجوز أن تصف واحد بشيء في خلقته، طويل يدين شيء في خلقته، وقد يكون عيبا يعني فيه شد طول فاحش في اليد، لكنهم كانوا يفعلون ذلك لا على سبيل الازدراء بل على سبيل التعريف، حتى أنه لا يتضايق من هذا اللفظ، يعني هو يقال له هكذا. وفي أمثلة في مجتمعاتنا يعني نسمي واحد ولا نعني الإساءة إليه، لكن إذا كان هناك سبيل آخر للتعريف به أو كان هذا الشيء يعني يزعجه ويحرجه فلا يستعمل. نعم. طبعا أول فائدة نسيت أن أذكرها، وكما أقول أنا بس أرمي الحجر، وإن شاء الله في الدروس المستقبلة أو في إن شاء الله في استمرارنا ومعكم في طلب العلم تعرفون أن هذه مسائل طويلة، لكن نحن نشير إليها فقط إشارة. جواز السهو على الأنبياء، وأرجو كتابتها لأنها دقيقة، جواز السهو على الأنبياء عليهم السلام في أفعالهم البلاغية. إذا عندنا أفعال بلاغية يعني يبلغ فيها الأمة، مثل الصلاة أفعال يبلغ فيها الأمة، في أفعال دنيوية يعني مثلا نسي يأتي بشيء للبيت، نسي يأتي يكلم زوجته في موضوع، هذا يرد على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا ما في شيء، أنسى كما تنسوا ما في بأس، أن في أفعال الدنيوية. أما أفعال البلاغية فهو كما جاء في القرآن فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لذلك سموها أفعال بلاغية، لأن إن لم تفعل فما بلغت. فالنبي قالوا جواز السهو في الأفعال، لم يقول الأقوال، البلاغية أكمل، إلا أنهم لا يقرون عليه، يأتي الوحي أو يأتي السؤال أو يصير تصير قصة معينة فيعرف النبي أنه سهى فيصلح ما حصل. إذن قال العلماء جواز السهو على الأنبياء في الأفعال البلاغية إلا أنهم لا يقرون على ذلك، يعني يأتي الوحي يؤيد أو يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل مثل هذه القصة فيبين الحكم الشرعي. إذن في البداية يسهون عن الأفعال البلاغية، نعم الأنبياء، لكنهم لا يقرون، يأتي من الله عز وجل التأييد. أما الأقوال البلاغية فالإجماع على أنه ممتنع، أما الأقوال البلاغية فالإجماع منعقد أنه ممتنع، يعني النبي مستحيل كما جاء في الحديث اكتب فما خرج من هذا أو ما ينطق هذا إلا بالحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لا تخف اكتب مما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما ينطق إلا بالحق، كما قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا هذه المسألة كيف تكون طويلة، أن بعض المبتدعة قالوا ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السهو ولا حتى في الأفعال البلاغية، ما يجوز أبدا، وأن النبي تعمد أن يفعل هذا، تعمد أن يخرج من الصلاة وهو غير مكمل لصلاته. طبعا هذا فيه من البون الشديد والبعد، يعني الغلو، لأنه يريد أن ينفي أو ينزه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في وصفه بالسهو انتقاص لمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام، بل ذلك دليل على بشريته ودليل على كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، أنه بشر مثل الناس إلا أنه يؤيد. ونحن إذ قلنا أنه ينسى في الأفعال البلاغية قلنا أنه لا يقر على ذلك بل يأتي التأييد، فلماذا التكلف ووصفه بأنه لا يسهو صلى الله عليه وسلم وهو القائل إني أنسى كما تنسون؟ وحتى النبي رد عليه قال ما قصرت وما نسيت، يعني النبي طبعا يتكلم بلسان علمه. وهذا في دليل آخر فائدة ما كتبتها، أن الإنسان لو تكلم بما يظنه حقا ما يعتبر كذاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بشيء وهو ليس صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لكن هو يقول ما قصرت وما نسيت، يعني النبي يظن أنه صلى كم؟ 4 بلا شك أو 3 إذا كانت مغرب. فالنبي يتكلم، بل حتى لو حلف الإنسان على ما يظنه، طبعا ما يظنه ظن غالب، ما يعتقده أنه حق، فخلاص مثلا أنا أعتقد أني رأيت محمد، أعتقد أني رأيت، ثم واحد قال رأيت، أقول والله رأيت، وأنا ما في الحقيقة ما رأيت، لأن كان واحد آخر، في الحقيقة أنا ما رأيته كان واحد آخر، لكن أنا أظنه هو، فأنا لما حلفت أو تكلمت ما حلفت على حق، على ما أظنه حق، فلا يعتبر ذلك من باب الكذب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. طيب ذكرنا تعظيم الصحابة للنبي وعظم منزلة الشيخين. طيب هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لأنه باب السهو يحتاج تفصيل، لكن نحن كما قلنا نمر على الفوائد، لذلك سنزيد في الفوائد. نقول الخروج من الصلاة مع اعتقاد إتمامها، الخروج من الصلاة وأنت تعتقد أنك أتممتها لا يبطل الصلاة، بمعنى يجوز البناء على ما سبق وإتمام الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد قال لك يا شيخ أنا صليت ثم خرجت من المسجد تذكرت أني كنت مسبوق ودخلت الثالثة مثلا، فأنا باقي ركعة لكن سلمت مع الجماعة ثم توجهت إلى الباب ثم تذكرت، هل أرجع أصلي؟ نقول نعم، هذا دليل، هذا الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام واتكى على خشبة وشبك بين يديه، ثم بعد ذلك لما نبه وسأل الناس وتبين قام فصلى بالناس متما. إذن النبي تكلم ولا ما تكلم؟ تكلم، تكلم أثناء هذا الكلام، إذن معروف الكلام يبطل الصلاة، لكن قالوا هذا كله وهو يظن أنه أتمها، فكل اللي حصل هذا ما يحسب. بس اختلفوا، أنا قلت أشير لكم للخلاف وأتركه إن شاء الله لتوسعكم، اختلفوا في مقدار هذا الزمن، لأن بعضهم قال إذا كان الانقطاع طويل، طيب طويل إلى متى؟ فاختلفوا في هذه المدة، وبعضهم قال المدة التي حصلت مع النبي، لكن العلماء يقولون المدة صعب ضبطها طبعا في خلاف العلماء، لكن الغالب حتى تخرجون بفائدة لعل واحد يصاب بهذه الحادثة، أنه ما يعني لا يكون انقطاع كبير بحيث أنه وصل إلى البيت وتغدى ونسي الموضوع وخلاص، لا هو لا زال كأنه يعني في معية الصلاة، خرج من المسجد وصل السيارة، هذا كله بإذن الله عز وجل ما يضر، لكن كما قلت في ضبطها عند العلماء خلاف. المهم أن كلهم يقول يجوز البناء، لكن إلى متى الانقطاع هذا هو الخلاف. طيب السلام سهوا لا يبطل الصلاة، مش النبي سلم والسلام معروفنا تحليل خلاص الصلاة انتهت، لكن هذا لا يبطل الصلاة، والسبب أنه سلم معتقدا أنه أتم صلاته صلى الله عليه وسلم. وجوب سجدتي السهو لمن زاد في الصلاة أو نقص أو نقص ليجبر الصلاة ويرغم الشيطان. يعني هذا الحديث في مشروعية سجود السهو. وفي شيء جميل، النبي سلم هذا زيادة صح، ونقص ركعتين، إذا اجتمع زيادة ونقص في حديث واحد، اجتمع زيادة ونقص في حديث واحد. طيب تعددت الأسباب، نعم النبي سلم، النبي زاد في الصلاة بسلامه، أنه سلم وفي النهاية سيسلم بعد ما عاد الصلاة، ونقص أنه ترك ركعتين وترك قراءة وترك تشهد. فيقول العلماء تعدد الأسباب يكفيه سجود واحد، يعني سجود بمعنى سجدتين، تعدد الأسباب يعني مش واحد والله سهى في شيء وسهى في شيء وسهى في شيء، فلما صلح الموضوع جاء يسجد في النهاية قال سجدتين حق كذا وسجدتين حق كذا وسجدتين حق كذا، تمام؟ هذا غير صحيح، فهم مفهوم الكلام هذا؟ طيب إذن تعدد الأسباب لا يوجب تعدد السجدات. طيب الحديث الذي يليه، والحديث فيه فوائد أخرى لكن لعل هذا كفاية. الحديث عن عبد الله ابن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، كان مفروض يجلس التشهد الوسط، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه، الناس ما طبعا لعلهم سبحوا نبهوا، لكن في النهاية لما قام النبي قاموا معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كان ينتظرون يسلم من الرابعة، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذه الصلاة نقص ولا زيادة؟ نقص. فاستدل العلماء من هذا الحديث أن النقص يكون قبل السلام وأن الزيادة تكون بعد السلام. لكن لو يعني كحكم فقهي، لو إنسان قال أنا ما أضبط هذه المسألة لأن الشك في الشك كذا في تفصيل، فلو قال ما أستطيع أضبط هذه المسألة نقول له اسجد قبل السلام أو بعد السلام فالسجود صحيح، لكن كتفصيل في المذاهب في تفصيل يعني متى قبل ومتى بعد، لأن السهو عندنا ثلاث أنواع، زيادة ونقص وشك، ولكل موضع يعني لكل في وقت. لكن الآن الحديثين اللي مروا معانا أن الزيادة بعد السلام وأن النقص قبل السلام، إذن فيه دليل أن سجود السهو يكون قبل السلام عند النقص، وفيه دليل أن التشهد الأول ليس بركن، لو كان ركن كما قلنا في الفاتحة لا يجبر بالسهو ولا يجبر، ما ينفع شيء لا تأتي به، يعني لا تقول أنا نسيت الفاتحة خلاص بزيد سجدتين سهو، ما يصلح، الركن لا بد أن يؤتى به، لكن لما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم استنبط العلماء أنه واجب من واجبات الصلاة، والواجب يجبر بسجود السهو دون الاتيان به، بل إنه لو عاد إليه بعض الناس يبطل الصلاة، يقول لأنه رجع إلى واجب وترك ركن، تلبس بالقيام ورجع إلى واجب، طبعا لو رجع ناسي ما عليه شيء، لكن لو رجع متعمد هو يعلم الحكم فتبطل الصلاة. فالأصل أنه لا يعود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يظل ولا لا يأبه بتسبيح الناس، لأنه قد يكون فيهم عوام لا يعرفون الحكم، تظل واقف فيقوم الناس معك وتكمل الصلاة. فيه دليل على عدم تكرار السجود كما قلنا في الأول، ما يحتاج أسجد لأكثر من شيء، لأن النبي في الحديث هذا ترك التشهد وترك الجلوس للتشهد، ترك شيئين من الواجبات طبعا، طيب فترك شيئين لكنه سجد سجدتين فقط، إذن تعدد الأسباب لا يجب تعدد السهو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال باب المرور بين يدي المصلي، بعد أن تكلم عن باب السهو وانتهى من باب السهو تكلم عن باب المرور بين يدي المصلي. معلوم أن الإنسان إذا صلى فهو في مناجاة لربه سبحانه وتعالى، وأنه الله سبحانه وتعالى يكون مقبلا عليه كما جاء في الحديث حتى ينصرف أو ينشغل. فيستحب للإنسان وأوجبه كثير من العلماء أن يتخذ الإنسان سترة كما سيأتي حتى لا يقطع أحد عليه صلاته، وسواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة فإن الإنسان منهي أن يمر بين يدي المصلي إلا في ظروف معينة كما سيأتي في الحرم أو كذا سنذكرها، أما الأحاديث تنهى مطلقا. حديثنا هو حديث أبي جهيم ابن الصمة، وكذلك يا أخوان من فوائد حضور مثل هذه المجالس، قد يقول واحد يعني مررنا بسرعة، لا بد أنك استفدت فائدة فائدتين أو أكثر بحسب ما أعطاك الله، وغير ذلك تسمع أنك تضبط الحديث، يعني كان ننصح أن يأتي الإنسان بمثله، قد يكون تشكيله يخالف تشكيل الصحيح، فالشيخ يقرأ يضبط لك المتن، يقول لك هو مكتوب عندي خطأ إذن، أو يضبط الألفاظ. يعني من بركة حضور مجالس الحديث أنك تضبط الألفاظ، قد تكون تقرأ اسم الصحابي بطريقة أخرى فتسمع قراءة طريقة أخرى فتكتشف أن قراءتك كانت خطأ، أو لفظ معين تقرأه بطريقة وهو بطريقة، فتبدأ شكل بالقلم تضبط نسختك حتى في يوم من الأيام ما تستغني عنها من كثرة التعليقات وكثرة الفوائد. نعم، وقد طبعا حكونا هذا مجلس يسير، قد يكون فيه فوائد أصعب، بمعنى يقول فيه رواية كذا وفي رواية كذا فتضيف روايات على هذا الحديث. نرجع للحديث فنقول عن أبي جهيم، عن أبي جهيم ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، اللي يمر بين يدي المصلي، ماذا عليه من الإثم؟ لو تعرف ماذا عليك من الإثم، طبعا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترهيبا، لو يعرف المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له أو خيرا له. طبعا ما نعرف 40 كم، لأنه قال 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر، قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، لكن في رواية أخرى تقول 40 خريفا، وفي رواية أخرى تقول 100 خريف. فالعلماء قالوا 40 ليس على لفظها، يعني ليس 40، هذا لفظ للتكثير، مثل لو تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، طيب لو النبي استغفر 70 مرة هل يغفر لهم؟ أبدا، حتى النبي يقول لو كنت أعلم أنه يغفر لهم لو زدت على 70 لاستغفرت لهم صلى الله عليه وسلم من رحمته. لكن بعضهم قال أن 40 ليست على بابها، وبعضهم قال على بابها 40 سنة، لكن اختلف الراوي ما يعرف. فائدة: قال أبو النضر، المفروض يكون من كلام من؟ كلام البخاري، هذا حديث رواه البخاري. ثم قال: قال أبو النضر، عشان يوضح المشكلة في 40، يقول الشراح: قال أبو النضر من كلام الإمام مالك. هذا الحديث يعني قال أبو النضر يعني ليس هذا حديث رواية مالك، هذا الشك هذا في رواية أبي النضر. طبعا لو تتبعنا الإسناد نجد أبو النضر موجود. المقصود هذه فائدة حديثية، المقصود أنه المقصود من كلامنا شدة الإثم على المار أو شدة النهي عن المرور بين يدي المصلي، حتى لو ما كان متخذ سترة، لكن غير متخذ سترة المرور يكون بين يديه ومحل سجوده، يعني بعد محل سجوده عادي، بعد محل سجوده لا ما في بأس، خصوصا عند الحاجة، استطعت ما تمر أفضل، لكن لو محتاج تمر بعد موضع سجوده تمر، كلما ابتعدت شوي قليل كان أفضل، لكن بينه وبين سترته لا يجوز أبدا كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. إذن هذا الحديث فيه تحريم المرور بين يدي المصلي أو بين يدي أو بينه وبين سترته كما سيأتي. طيب، الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، هذا الحديث فيه السترة، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، جدار أو كرسي أو هذه المرافع، المهم يصلي، أو حتى شخص، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، طبعا يستره من الناس يعني يستره من مرور الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه وسترته، بين يديه هذه السترة وهو يصلي، وأراد واحد أن يجتاز، فقال: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. طبعا العلماء قالوا يسبح له بالبداية، إذا كان من بعيد يسبح له يشير له إن يعني لا تمر في سترة أمامي لا تمر، فقال فليدفعه، طبعا يدفعه برفق، والدليل ما سيأتي، قال فليدفعه برفق، يعني حاسب يمد يديه يسبح له يشير له، فقال فليدفعه، فإذا أبى، بعض الناس والعياذ بالله إذا كما قال الله عز وجل كما قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني مصر أن يمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقاتله، تخيل يعني تفرق، فليقاتله فإنما هو شيطان. إذن هذا الحديث فيه أولا مشروعية السترة للمصلي، أنا قلت مشروعية ما قلت وجوب، لأن الوجوب فيه خلاف. مشروعية السترة للمصلي وأن تكون قريبة منه، من أين جنب هذا؟ أن يستطيع أن يدفعه، أن تكون قريبة منه بحيث يستطيع دفع المار بين يديه. إذن مشروعية السترة، إنسان يدخل المسجد يبحث عن مكان فيه سترة، سواء كان هذه أو جدار، ما يصلي هكذا في نصف المسجد كما يفعل كثير. لا، النبي كان يتخذ سترة حتى في البر، في الصحراء طبعا ما في سترة، كان يتخذ مؤخرة الرحل، كان عنده رحل على البعير يوضع هذا فوق البعير يوضع أمامه صلى الله عليه وسلم، أو كان تركز أمامه عنزة، والعنزة هي رمح قصير يوضع بين يديه صلى الله عليه وسلم حتى يصلي. إذا النبي ما كان يصلي لغيره سترة حتى في الفضاء، مع أنه ما في حد بيمر. لما بس أقول يا أخي صلي لسترة، يقول يا أخي ما في حد بيمر، يعني مش العبرة هكذا، العبرة أن قد يمر القرين، قد يمر الشيطان. المقصود أنه السنة أنك، أو الوجوب على قول، أنك تضع السترة بين يديك. طيب، مشروعية دفع المار، مشروع لك تدفعه بالإشارة والتسبيح ونحوها، أي طريقة غير الكلام طبعا. فإن أبى منعه، فإن أبى منعه، صحيح؟ الحين عجيب أن الدافع لو تسبب بموت المدفوع، مش ممكن واحد أبراد يمر النبي قال امنعه، فمنعه فأبى عليه فدفعه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقاتله، فدفعه في صدره، جاءت سكتة قلبية، أو سقط على، نعم ممكن، أو سقط على كرسي وضرب رأسه، ممكن، صحيح. فقال العلماء، قالوا أن الدافع لو تسبب بموت المدفوع فليس عليه ذنب، لأن النبي أمر قال فليقاتله، فليس عليه ذنب. طبعا ما تحضر قفازاتك. طيب، ولا قود، شو يعني ولا قود؟ ما في دية، ما تدفع دية حق المقتول. واحد يقول دية الآن، ما في ولا شيء. كما في حديث آخر أن واحد كان ينظر في ثقب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو أراد يعني ما يتجسس، أراد يعرف يعني النبي موجود، فالنبي طبعا هو فانتبه أن النبي قادم من جهة الباب، فالنبي يقول يعني لو كنت يعني ظليت تنظر لا ضربتك بالمشقص في عينك، يعني يضربه، ليش تتجسس على بيتي؟ فنفس الشيء هنا، مدام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، النبي أمرنا أن ندفع، فإن أبى أن نقاتل، فإن وقع في سبب القتال أو الدفع هذا ضرر عليه، هل عليه شيء؟ أبدا ما عليه شيء، باتفاق العلماء. واضح؟ الجمهور في فائدة بس أخيرة، واحد مر بين يدي ما منعته، بعد ما مر تذكرت الحديث، قلت تعال هذا مر، فأسحبه مرة ثانية ورده لي، فقالوا لا هذا غير صحيح. لماذا؟ قال لأنه مر مرتين، خلاص إذا مر ما منعته، مر ما منعته، صح. بعض الناس يمر المصلي فما يمنعه، فإذا وصل هنا قال تعال تعال خلاص تمسكه، ليش الحين وراح خليه يروح. طبعا لو ما منعته ما صلاتك صحيحة، لكن ينقص من أجرها لأنك نقص من خشوعها. طيب، الحديث الذي يليه، الله يعيننا وياكم. نعم، عن عبد الله، طبعا مدام ذكر الآن السترة، أول شيء ذكر حرمة المرور بين يدي المصلي، وأن الإنسان قبل أن يمر كان أفضل له يقف 40 سنة أو يوما أو شهرا ولا يمر بين يدي المصلي، أردفه بالحديث الذي يدل أن الإنسان يتخذ سترة. ثم بعد أن يتخذ سترة، إذا مر رجل أو مر إنسان فإنه يدفعه، فإن أبى فيقاتله. ثم جاء حديث الآن تبين أن في أشياء لو مرت ما تؤثر، صح، ولا تمنعها ولا شيء، وأصلا ما تستطيع تمنعها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، أتان هي أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قربت أكون بالغ، أو بلغت، ناهزت يعني بلغت سن الحلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، طبعا لا يعني إلى غير جدار من غير سترة، قال إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصفوف، أنا مررت بين بعض الصفوف، مر بين المصلين الممر، مررت بين بعض الصفوف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ترتع يعني تأكل، أرسله معنا غدا يرتع، نلعب ونرتع، نلعب يلعب معنا، لكن نرتع شيء يعني نخلي الغنم مبهو معنا، صحيح؟ ودخلت في الصف فلم ينكر، طبعا كان صغير، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك، فلم ينكر ذلك علي أحد، دخل يتمشى بين الصفوف ما أنكر عليه أحد. ما فوائد هذا الحديث؟ فوائد هذا الحديث سترة الإمام سترة لمن خلفه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، أنت الآن قيمت الصلاة وأنت وقفت الصفوف، ثم واحد في الحرم كثير يبغي يطلع يبغي يروح انتقض وضوءه، يمر بين الصفوف ويخرج، ما تلاحظون في الحرم يوم تقيم الصلاة ونبدأ نصلي الناس تبحث عن مكان، تمر بين يدينا ما تمنعه ولا تدفع، ليش؟ لأن تصلي خلف الإمام، وسترة الإمام لك سترة. من أين أتوا بهذا؟ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إمام والناس خلفه، وابن عباس الأتان يمر بين الناس وهو يمر بين الناس ولم ينكر عليه أحد. إذن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وبذلك عنون البخاري، البخاري كتبها كذا، سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعد من سنته. النبي صلى الله عليه وسلم أقر سكت، خبروه بعدين كذا حدث، النبي ما قال شيء، ما قال ليش فعلت هذا يا ابن عباس، ليش ما أنكر عليه، فيعتبر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه من سنته، النبي لا يقر على باطل صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الذي يلي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الحديث الآن في إشكال، الآن سيدة عائشة تقول لنا كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نحن قلنا ممنوع المرور بين يدي المصلي، لكن هذا ليس مرور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، يعني هي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي رجلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي كيف يسجد؟ فقالت: فإذا سجد صلى الله عليه وسلم نزل السجود غمزني، يعني ضربني بصبعتي، غمزني بصبع الشريف صلى الله عليه وسلم، فقبضت رجلاي عشان يسجد، فقبضت رجلاي وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. لماذا قالت هذه الكلمة؟ لأن النبي ليش يغمزها إلا أن ما يراها من الظلام، وهي ما تراه النبي يسجد. طبعا النبي كان يطيل، فقد سيدة عائشة تمد رجلها وتغفل يعني ترتاح، فالنبي لما ينزل ما تراه ظلام، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها فترفع رجلها رضي الله عنها. هذا الحديث أولا سيدة عائشة لماذا أوردته؟ أكيد كان له قصة. هذا الحديث أوردته السيدة عائشة ردا على حديث أن الحمار والكلب الأسود والمرأة تقطع الصلاة، في حديث ورد والحديث صحيح أن المرأة، طبعا المرأة الحائض، حائض يعني البالغ، مش الحائض يعني حالة كونية حائض، حائض يعني البالغ، أن المرأة والحمار والكلب الأسود بالذات لأنه شيطان كما جاء في الحديث يقطع الصلاة. هذا حديث أوردته السيدة عائشة ترد على من قال بذلك. طبعا حديث المرأة والحمار والكلب الأسود حديث صحيح، لكن الجمهور أو كل العلماء ما عدا الظاهرية، يعني علماء المذاهب الأربع، يقولون أن المرور هذا لا يقطع، لا يبطل الصلاة، مرور المرأة والحمار لا يبطل الصلاة، لكنه ينقص من أجلها، يعني هم متفقين، إلا الظاهرية يقولون لا الصلاة باطل، يعني لو مرت امرأة عيد الصلاة، لكن بقية الجمهور يقولون لا ليست باطل، وإن كان تؤثر في النقص لكن لا تبطل الصلاة. إلا الكلب الأسود الحنابلة وافقوا فيه الظاهرية، قالوا الكلب الأسود. لماذا؟ قالوا لأن الحمار حديث ابن عباس السابق صح، مش نحن قلنا الحين الحديث يقول الحمار والمرأة والكلب الأسود، طيب حديث الحمار سبق ما سبق، فالحمار ما أحد يقول الحمار بحديث ابن عباس خرج، فأنا مع الجمهور. والمرأة بحديث عائشة خرجت، بقي من اللي ما في حديث يرده؟ الكلب الأسود، فيبقى الكلب الأسود لأنه ورد في حديث أنه شيطان، فهذا لو مر على مذهب الحنابلة أنه يبطل، أما الجمهور يقولون لا يبطل. طيب، المهم أن سؤالنا لماذا أوردت سيدة عائشة هذا الحديث؟ أوردته لبيان أن المرأة لا تبطل، أو مرور المرأة لا يبطل الصلاة، وبعضهم قال هذا ليس مرور، هذا اعتراض، طبعا هذا المناقشات، لكن الآن الصحيح أنه لا يبطل. طيب، إذن جواز اعتراض النائم، اعتراض يعني أن ينام بعرض بين يدي المصلي لحاجة، سيدة عائشة ليش سوت هكذا؟ يعني ما شاء الله البيت وسيع عشان سيدة عائشة تمدريلها قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، البيت ضيق، وهذا من الفوائد اللي ستأتي إن شاء الله، زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يعني تخيل بيته كله ما يسع أن يصلي بدون ما سيدة عائشة تقبض رجلها وترفعها، أي بيت هذا؟ ونحن حين لو بنى بيت كبير يقول يا أخي بيت صغير، صحيح؟ عنده أربع غرف وفيلا وكذا، يقول بيت صغير يا جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كل بيته ما يسعه أن يسجد دون أن تقبض السيدة عائشة رجلها في الليل. في أكثر من هذا صغر، حتى بعض الصحابة لما هدموا بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتوسعة المسجد طبعا، فقال لو تركتموه، طبعا ما قال حرام، بالعكس في مصلحة، قال لو تركتموه ليش؟ حتى يرى الناس أين كان يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيت إذا كان يرفع إليه سقف جنبه من صغر البيت. إذن استدل بعضهم أو استدل بعض العلماء بهذا الحديث أن المرأة لا تقطع الصلاة. استدل بعضهم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. شوف كم فائدة في الحديث وانت ما تستطيع تستنبط. العلماء كانوا يستنبطون كيف، قالوا سيد الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل فيلمزها، طيب يلمزها يلامسها صح، إذا لمسها ما ينقض الوضوء. أما الشافعية يقولون ينقض الوضوء، لكنهم يقولون هذا دليل ما ينقض الوضوء. طبعا الشافعية عندهم جواب، يقولون لماذا يكون لمسها على رجلها، ممكن على ثوبها، يعني هي لا مستورة، فإذا وضع يده يضع على ثوبها صحيح، لكن ما يسلم أنه يضع على ثوبها، هو النبي يسجد يغمزها صح ولا لا. لكن المهم أنه في خلاف، أنت تعرف الخلاف فقط. استدل بعضهم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء بهذا الحديث، أو من أدلتهم هذا الحديث، يعني في حديث أخرى هذا الحديث من أدلتهم. واضح؟ من اللي أذن؟ موجود المؤذن؟ المهم وقت الأذان يعرفوا يعني. طيب العمل اليسير لمصلحة الصلاة لا يفسدها، شو العمل اليسير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك، بعض الناس إذا صلى ما يتحرك صحيح؟ فمثلا لو كنت أصلي ورن الهاتف مثل الحين في الصلوات يرن الهاتف ويرن يا أخي ادخل يدك في جيبك وسكر الهاتف، شو الدليل؟ يجوز، هذا الدليل، النبي كان يتحرك لمصلحة الصلاة. النبي كان يغمزها، ليش يغمزها؟ يعني ترفع رجلها، طيب هذا يغمزها مش حركة؟ حركة، لكن حركة لمصلحة الصلاة. فأنت تصلي ورن الهاتف ناسي تسكره، دخل يدك في جيبك وسكره، بس ما تدخل وتجاوب، دخل يدك وسكره. فهذه الحركة اليسيرة استنبطوها من مثل هذه الحديث، ولا في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك حركة يسيرة. طيب طبعا ذكرنا يدلنا هذا الحديث على زهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني زهده في هذه الدنيا، انه كان ما يتطلع للبيوت الكبيره، مع انه كان يستطيع صلى الله عليه وسلم لو اراد لاستطاع. ثم قال العلماء، طبعا بعضهم استشهد على من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انه نور، صلى الله عليه وسلم اذا مشى في الشارع فهو نور، كيف يكون نور وان سيدنا طبعا هو نور بهدايته صلى الله عليه وسلم، اما ان يكون هو يعني يشع نورا، فسيدة عائشة تقول انا ما كنت اراه في الظلام، كان يصلي ويصلي تخيل في يعني قمة الخشوع، تقول ما اشوفه فكان ينزل يغمزني، لا انا اشوفه ولا هو يشوفني. فهذا دليل انه صلى الله عليه وسلم نور في هدايته صلى الله عليه وسلم، اما في جسده الطاهر الشريف فهو بشر كبقية البشر، الا ما زاده الله من نعومة في اليد وطيب في الريح صلى الله عليه وسلم في جسمه، وهذا هذه من كراماته صلى الله عليه وسلم، اما انه يشع نورا فهذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، ولو صح فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب باب جامع، أذن أذن، نعم، من يؤذن؟ يأتي المؤذن نكمل لما يأتي. طيب إذن باب جامع، هذا الباب جامع يعني ماذا؟ سيجمع لك أحكام، هذا الباب سيجمع فيه المؤلف رحمه الله أحاديث تتعلق بالصلاة غير مرتبة على أبواب، بعضهم رتبها كالشيخ البسام رتبها على أبواب، وفي حديثين قدمهم شاف أنه يناسب تقديمهم، فما أدري النسخ اللي عندكم كيف، تابعوني الآن، أما الأصل بمشي على الأصل، لكن فإذا قدم وأخر الشيخ نبهوني. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نظن يؤذن في الخارج صحيح؟ بعده طيب لعلي ما أذن أحد، شوفوا يا جماعة الأذان أحد يأذن يأتي المؤذن أكيد يعني. سمعت الأذان إخواني برا؟ بعد شوية. طيب الحديث باب جامع، فالشيخ البسام بوب هذه الأبواب وجعل لها أسماء، قال باب تحية المسجد، باب تحية المسجد، لكن نكمل بعد الأذان إن شاء الله.